بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره.
كتاب الحج، البحث في شرائط وجوب حجة الإسلام.
الله سبحانه الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن النذر المتعلق بشيء ما ألقى على حصول أمرين، كما إذا قال لله علي كذا مقدار من المال عند مجيء مسافري، هذا يتصبر على بشري تارة يكون على نهل الواجب المشروط وأخرى على نهل الواجب المعلق، بمعنى أن يكون الالتزام بالوجوب من الآن، لأنما التأخر في متعلق الوجوب. يختلف الحال في هاتين الصورتين، فاحتمال أنه قدس الله نفسه يرى أن العبرة في التقدم أحدهما على الآخر، العبرة إنما هو بالسبق الزماني، فإذا كان من قبيل الواجب المعلق فالوجوب من الآن، فلو فرضنا أنه استطاع بعد ذلك سواء كانت الاستطاعة قبل مجيء المسافر أم كانت الاستطاعة بعد مجيء المسافر، لا أثر لهذه الاستطاعة، فإن وجوب اللقاء للنذر سابق على الاستطاعة فيرفع الموضوع فلا يكون مستطيعا. فأما إذا فرضنا أنه من قبيل الواجب المشروط فأن الوجوب إنما هو بعد مجيء المسافر، يعني أنشأ من الآن التزامه المتأخر، فالظرف الالتزام هو مجيء المسافر لذلك الزمان، فقبله ليس وجوبا. فلو فرضنا أن الاستطاعة حصلت قبل ذلك كان الحد واجبا ولا أثر للنذر، فلو فرضنا أنه تأخر في فرض التأخر أو التقارن لا يجب الحد على ما ذكره من أن وجوب النذر مطلق ووجوب الحج مشروط. ذكرنا في محله أن الواجب المعلق لا ليس هو قسما ثالثا من الواجب، يعني في مقابل الواجب المشروط والواجب المطلق، بل هو واجب مشروط غاية الأمر مشروط بشرط متأخر، وأن مجيء المسافر مثلا شرط متأخر للوجوب السابق بناء على ما هو الصحيح من تصديق الشرط المتأخر عليكم السلام. والحكم على مسلكه قدس الله نفسه كما ذكره يفرق بين الشرط المتأخر والشرط المتقدم إذا إجرى بفعلية الوجوب، فكل ما كان وجوب النذر فعليا وسابقا على الاستطاعة أو مقارنا له يرفع وجوبه، وإذا فرضنا أنه متأخر ينعكس الأمر يكون الحج واجبا عليه فلا ينعقد النذر حينئذ، يعني لا يجب النذر على مسلكه تام، وأما على ما سلكناه لا فرق بين هذه الأقسام، ويجب الحج في جميع هذه الموارد على ما تقدم من أن وجوب الحج إنما هو مشروط بالاستطاعة والاستطاعة إبانة عن الزاد والراحلة مستفعة بالبدن بأمن التاريخ والزاد على ذلك خير معتبر بالاستطاعة ولكن وجوب النذر مشروط أن لا يكون محرما لهلال أو محل للهرام على ما تقدم فلا أثر للنذر في جميع هذه الموارد ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم البذل لأن الحج كما يجب أن كان الإنسان تحت يده مال يتمكن من الحج به إما أن يكون مالكا له أو كان جائز التصرف له لإباحة منه ذلك كذلك يجب الحج بالبذل فلو بذل أحد الحج وقال حجا وعلي نفقتك ذهابا وإيابا فيجمع عليه الحج أو أعطاه مالا ليحج به قال هذا المال حج بهذا المال يجب الحج حينئذ ويكون مستطيعا وإذا ترك استقر عليه الحج ويجب عليه أن يحج ولو متسكعا هذا الحكم مضافا إلى أنه مورد للإجماع ظاهرا يعني لم يذكر خلافا بالمسألة من أحد يدل على ذلك عدة من الروايات لما الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في كتاب التوحيد عن أبيه محمد بن مسلم المتوكل عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر جميعا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رضي فهذه صحيحة العلاء لا صحيحة محمد بن مسلم قال سعد بن عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال عليه السلام يكون له ما يحج به قلت فمن عرض عليه فاستحيا قال هو ممن يستطيع إذا عرض عليه الحج فهو ممن يستطيع فالاستطاعة ستتحقق بالبذل أيضا فلا يلزم أن يكون مالكا لهذا المال صاحب الوسائل قدس الله نفسه روى هذه الرواية أولا عن الشيخ قدس الله نفسه لإسناده عن موسى بن القاسم إلى مكتوب ابن معاوية بن لهب وهذا من غلط النسخة عن معاوية بن لهب يرويه موسى بن القاسم عن معاوية بن لهب عن صفوان عن العلاء بن غزين عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال يكون له ما يحج به الحديث هكذا قال بعد يقول صاحب المسائل ورواه الصدوق بسنده وزاد قلت فمن عرض عليه الحج فاستحيا قال هو ممن يستطيع الحج ممن يستطيع عين هذه الزيادة موجودة في رواية الشيخ أيضا لم يظهر لنا أنه ما معنى قوله بزاد الصدوق هذه الزيادة موجودة في رواية الشيخ أين الشيخ روى هذه الرواية عن محمد بن مسلم مع هذه الزيادة بل فيه زيادة بعد ذلك ذكر سلام الله عليه أنه ولو كان على حمار بعدما استحيا على حمار أجدى وأكثر المقصود أن الزيادة هذه الزيادة ليس زيادة في رواية الصدوق بل موجود في رواية التهذيب أيضا فكيفتان ففي هذه السيئة سيئة على ابن رزين فيه كفاية وأيضا يدلنا على ذلك عدة من الروايات التي كان مذكورا فيها أنه ولو على حمار أجدى وأكثر منها هذه الرواية رواية محمد بن مسلم ورواه صاحب الوسائل أيضا قال قلت لأبي جعفر عليه السلام فإن في زيل هذه الرواية فإن أرز عليه الحج فاستهيا. قال عليه السلام هو ممن يستطيع الحج. هذه الجملة التي ذكرناها موجودة في التهذيب وليس زيادة في كلام الصدوق. ثم قال عليه السلام ولم يستحي ولو على حمار أجزاء أبتر. قال فإن كان يستطيع أن يمشي بعزا ويركب بعزا فليفعل. ومثل هذه الرواية ما رواه الهلبي في الصحيح رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عميد عن حماد بن عثمان عن الهلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال قلت له فإن أرز عليه ما يهج به فاستحيا من ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلا. قال عليه السلام نعم ما شأنه يستحيي ولو يهج على حمار أجدى الأكثر فإن كان يستطيع أن يمشي بعزا ويركب بعزا فليهج. أيضا في سيئات معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام رواه الشيخ رضي الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل لم يكن له مال فهج بسلك. قال في حديث قال فإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيا فلم يفعل فإنه لا يسعه إلا أن يخرج ولو على حمار أجلاء أبتر. تقدم الكلام في هذه الروايات السابقة وذكرنا أن الظاهر من هذه الروايات ولو بقرينة هذه السيئة سيئة معاوية بن عمار أنه إذا رفض من بذل له الحج فاستقر في ذمته فلا بد من أن يخرج ولو على حمار أجزاء أشتر. والرواية واضحة الدلالة على ذلك. قال فإن كان دعاه قوم أن يهجوه فاستحيا فلم يفعل فإنه بعد ذلك بعد تركه فإنه لا يسعه إلا أن يخرج ولو على حمار أجزاء أبتر. فهذه الروايات واضحة الدلالة من أن الحج يجب بالبذل لأنه إذا تركه يستقر الحج في ذمته فلا بد من أن يحج ولو متسكعا ولو على حمار أجزاء أبتر. ويمكن الاستدلال على ذلك بالآية المباركة وهي قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإن الآية المباركة في نفسها كما ذكرنا ظاهرة في أن الشرع هو مطلق الاستطاعة والقدرة من أي وجه كان إذا كان قادرا على أن يحج ولو بالاستقراض ولو بأي شيء يجب عليه ذلك. إلا أن الروايات قد فسرت الآية المباركة لأن المراد بالاستطاعة ليس هي القدرة العقلية وإنما المراد بها أن يكون له زاد براهلة. هذه الروايات المفسرة للآية المباركة لعل أقيل إنها ظاهرة في أن الشرط إنما هو ملكية الزاد والراهلة أن يكون مالكا باعتبار أن اللام ظاهر في الملكية. فإذا لا تدل الآية المباركة على الوجوب بالبذل لأنه غير مالك بل إذا كان التصرف فيه مباحا كما تقدم سابقا أيضا لا يجب الحج لأنه ليس بمستطيع. ولكن ذكرنا أنه لا موجبا لتقييد ما دل على الوجوب بمطلق وجدان الحج وجدان زائد الحج لا موجب للتقييد غايته أن المراد بالاستطاعة في الآية المباركة هو ذلك ولا يدل على أن على الحج وأن غير ذلك لا يجب عليه الحج قلنا إن الإطلاق بالتقييد إنما يجريان ينحمل المطلق على المقيد فيما إذا كان المطلوب صرف الوجود كان هنا تكليف واحد تعلق بصرف الوجود وتعلق بالمقيد لأجل التنافي بينهما يحمل المطلق على المقيد فأما إذا لم يكن بين الأمرين تنافي موضوع هذه الحكمين أعم من موضوع الحكم الآخر ليس بينهما أي تنافي لو دل دليل على أن الخمر حرام ودل دليل آخر على أن المسكر حرام أو نجس لا يحمل المطلق على المقيد غايته أن المراد بالاستطاعة في الآية المباركة إنما هو ملك الزاد والناهلة وأما أن الوجوب وجوب الحج مختص بهذا الموضوع فلا مقتضى صحيحة الحلبي أن من كان يجد ما يحج به إذا لم يحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام هذا أولا وثانيا إن التفسير تفسير الآية المباركة أيضا مختلفة ففي بعض الروايات فسر بأن يكون له زاد المراحل وفي بعض الروايات فسر بأن يكون عنده زاد المراحل لا له آجا يعني إذا بنينا على أن له ظاهر في الملك يدخل في باب التعارض التفسير لا في باب حمل المطلق على المقيد يعني إحدى الروايتين تقول إن المراد بالاستطاعة الملك والرواية الثانية يقول المراد بالاستطاعة مطلق وجود المال أهم من أن يكون على نهر الملك وأن لا يكون على نهر الملك إذن لا يثبت بالمعارضة يثبت لا يثبت اشتراط الحج بالملك الزاد والراهلة لأن القدر المتيقن باعتبار أن المخصص خارجيون القدر المتيقن من لم يكن عنده مال لا ملكا ولا إباحة ونحو ذلك هذا خارج لا يجب ليه لا يجب عليه تحصيل المال وأما من كان ماجدا للمال ولم يكن مالكا له خروج هذا عن إطلاق الآية المباركة لم يثبت فيجب عليه الحج وهذا من التعارض في التفسير لأن الروايتان متعارضتان ففي صحيحة معاوية بن عمار فسر بأن يكون عنده قال ما الاستطاعة؟ صحيحة معاوية بن عمار اون روايتي که من درس کردم که اسقاط نداره اینه اذا قدر الرجل بر على ما يحج به فدر ثم دفع ذلك وليس له صول يعذره فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام ناظر نیست به تفسیر سید معاویه بن عمار بن ابی عبدالله علیه السلام قال الله تعالی ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قال هذه لمن كان عنده مال قال لمن كان له مال وسفر الى اخر السيئات اذن لم يثبت تفسير الايه المباركه لأن يكون له زاد وراحلة هذا ثانيا وثالثا إن كلمة اللام غير ظاهر في الملك بل اللام إنما يدل على الاستيلاء أن يستولي على هذا الشيء على ما هو مستعمل في الآيات المباركة لله الأمر من قبل ومن بعد ليس معنى الله له أي ملكه يعني يكون تحت استيلائه لغة وعرفا لام لا يدل على الملك وإنما يدل فلو فرضنا أنه أبيه له لشخص مال أن يتصرف به في سبيل زيارة الحسين عليه السلام فإذا قيل له ما لك من الزاد والراهلة يقول لي من الزاد والراهلة في كذا فكلمة لام في نفسها لا تدل إلا على الاستيلاء وأن يكون تحت استيلائه وقدرته وأما أن يكون ملكا له فهذا غير ظاهر في نفسه إذن يمكن الاستدلال لوجوب الحج بالآية المباركة باعتبار أنه مستطيع وقادر على ذلك على الحج والروايات لا تنفع ذلك والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا